الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا أبا عبد الله وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. آيات عديدة في القرآن الحكيم تتحدث عن التنوع والتعدد في حياة البشر، فرغم أن البشر يتساوون في إنسانيتهم العامة وفي خصائصهم الأولية المشتركة، لكن هناك تمايزات وهناك تنوع داخل المحيط البشري، بل إن هناك بعض التمايز الشخصي لكل فرد من أفراد البشر. مثلا ما هو متداول ومعروف من أن إبهام الإنسان، الخطوط اللي موجودة في إبهام كل إنسان من البشر لا تشبهها الخطوط الموجودة في إبهام أي شخص آخر. ملايين البشر، مليارات البشر، لكن كل واحد عنده خصيصته الخاصة في هذا المجال، ومن هنا يعتبر أخذ البصمات فيه دلالة، فيه علامة على صاحبها. والقرآن الحكيم يتحدث ويشير إلى هذه النقطة في قوله تعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وهناك تمايزات مختلفة بين شرائح البشر وبين فئاتهم. الآية الكريمة تتحدث عن مجال من مجالات التنوع بين أبناء البشر. هناك آيات تتحدث عن التنوع والتمايز في مجال العلم والمعرفة. البشر مو كلهم مستواهم واحد في العلم والمعرفة، وإنما يتمايزون. يقول تعالى: وفوق كل ذي علم عليم، في تمايز في مجال العلم والمعرفة. البشر في حياتهم المادية الاقتصادية أيضا ما يعيشوا مستوى واحد، وإنما مستوى متمايز. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، في تمايز في الوضع الاقتصادي. الآية الكريمة التي تبركنا بتلاوتها تتحدث عن التنوع في مجال الانتماء القبلي والشعوبي. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، مو شعب واحد، مو قبيلة واحدة. رغم ان المصدر رجل واحد وامرأة واحدة ادم وحواء عليهما السلام، هذا هو المصدر لكل ابناء البشر، لكن شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى ان تتعدد الشعوب وان تتعدد القبائل، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. آيات أخرى تتحدث عن التنوع العرقي والقومي، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. لغاتكم مختلفة، لغات أبناء البشر ليست لغة واحدة. الآن تشير المراجع العلمية إلى أن عدد اللغات الموجودة الآن بين أبناء البشر تصل إلى من 4000 إلى 5000 لغة، من 4 إلى 5000 لغة موجودة بين أبناء البشر. ليش نعرف منها؟ كثر خير إذا عرفنا لغتنا الوحدة مالتنا، لغتنا العربية، إذا الواحد منا يعرفها زينها كثر خير. فلغات مختلفة، اختلاف ألسنتكم وألوانكم، الأعراق أيضا مختلفة، هناك الأبيض، هناك الأسود، هناك أعراق مختلفة. هذا تنوع وتعدد يتحدث عنه القرآن الحكيم. بعد أكثر من هذا، القرآن يتحدث عن التنوع في المجال الديني. البشر مو كلهم على دين واحد، وإنما أديان متعددة، أديان متنوعة. هناك دين واحد هو الدين الحق، لكن هناك تنوع عند الناس في أديانهم. الله تعالى يقول في القرآن الحكيم: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. يوم القيامة يصير الفصل، ويوم القيامة الله سبحانه وتعالى يحدد وضع العباد ويقرر مصيرهم. لكن في الدنيا التنوع موجود، إن الذين آمنوا موجودين، الذين هادوا أيضا موجودين، بعد والصابئين موجودين، النصارى موجودين، مجوس موجودين، الذين أشركوا موجودين. هذه أديان مختلفة متعددة متنوعة موجودة في حياة الناس، القرآن يتحدث عنها. ويقول القرآن الحسم بين هالأديان ما يصير في الدنيا، لو أراد دين من هالأديان أن بس هو يريد يكون موجود والبقية كلهم يبيدهم ويزيلهم، يقدر؟ ما يقدر. الفصل والحسم يوم القيامة، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. أما في الدنيا فهناك تنوع، فهناك تعدد. طبعا المجوس يعتبرهم العلماء أيضا من أهل الكتاب، ولذلك يجري عليهم أحكام أهل الكتاب. عندنا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنهم كان لهم نبي قتلوه وكتاب أحرقوه، وكذلك رواية أخرى عن الإمام علي عليه السلام، ورواية عن الإمام الباقر عليه السلام. والمجوسية تعتبر من الديانات المنقرضة، يقولوا عددهم الآن في العالم كلما يزيد عن 120,000 شخص، وهم يعبدون النار الصابئة، يعبدون الماء، يقتربون من الماء، ويقال أنهم ينتمون إلى نبي الله يحيى بن زكريا عليه السلام. إذن فهناك تنوع في الأديان. هذا التنوع الموجود بين أبناء البشر في لغاتهم، في أعراقهم، في أديانهم، في أوضاعهم الاقتصادية، في مستوياتهم العلمية، لكن كيف يجب أن تكون العلاقة بين أبناء البشر مع وجود هذا التنوع ومع وجود هذا التعدد؟ الحالة الجاهلية عند الإنسان، الحالة الحيوانية عند الإنسان قد تدفعه للاعتداء على من يختلف معه، يجعل اختلافه معه تختلف معه في عرقة، في قبيلة، في دينة، في لغة، يصير هذا مبرر للصراع، مبرر للعدوان. وتاريخ البشرية كلها مآسي وحروب سببها المبررة. شلون تصير الحروب؟ بعضها بمبرر اختلاف الدين، بعضها بمبرر اختلاف المصالح، اختلاف اللغات، اختلاف القبائل، والمبررات موجودة عادة في الحروب والمعارك التي حصلت في تاريخ البشر. قبائل العربية كيف كانوا يتقاتلون فيما بينهم؟ قبيلة القوية تغير على القبيلة الضعيفة. والحروب المعروفة في التاريخ العربي مثل حرب داحس والغبراء، وبعدين الحروب القومية والحروب الدينية، هذا تاريخ البشر كله مبررات لهذه المعارك والحروب. لكن رؤية الإسلام، لكن توجيه الله سبحانه وتعالى للناس، الله يريد من الناس مع تنوعهم، مع التنوع الموجود في مختلف المجالات، أن يتعايشوا وأن يعتبروا التنوع وسيلة للتكامل، وسيلة للتعاون. كل واحد يشوف شنو عند الثاني يستفيد منه. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يعني كل جهة تعرف الأخرى، شوف شنو عند الطرف الآخر، فيكون تكامل في حياة البشر. وبالفعل احنا نشوف التجربة التي صنعها الإسلام، الحضارة الإسلامية التي قامت في التاريخ، نراها تجربة إنسانية رائدة في هذا المجال. تلك القبائل العربية المتناحرة المتنازعة، الإسلام صهرها في بوتقة واحدة وصاروا أمة واحدة. الأوس والخزرج في المدينة المنورة كانت بينهم حروب سنوات طويلة، كيف الإسلام جاء ووحدهم؟ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ومو فقط بين العرب، بين القبائل العربية، القوميات والأعراق المختلفة التي دخلت في الإسلام أصبحت جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسلامي، وصارت تلك الملحمة الإنسانية الرائعة. شوف بلال الحبشي إلى جانب صهيب الرومي، إلى جانب سلمان الفارسي، إلى جانب أبي ذر الغفاري، كلهم كانوا في مجتمع واحد وفي حالة واحدة وفي حياة ودية أخوية إنسانية رائعة، فلا أن تجد لها مثيلا في التاريخ. واستمرت هالحالة في حياة المسلمين إلى عهد قريب، ما كان هناك خلاف قومي، كل قومية كانت تدخل في الإسلام كانت تصبح جزء من الأمة الإسلامية. الأكراد، العجم، الأكراد، البربر، كل أمة كانت تدخل كانت تصبح جزء من هالأمة، من هالمجتمع، تشارك فيه وتتضوع موقعيتها حسب كفاءات أبنائها. فكان في خلافات قومية، هالإثارات القومية إنما هي جديدة على حياة المسلمين. حينما ابتعد المسلمون عن دينهم وحينما أراد الأعداء إضعاف الأمة الإسلامية أثارها الحالة من القوميات. ولذلك تشوف عندنا مشكلة الأكراد، وتشوف عندنا مشكلة البربر، وتشوف عندنا هالمشاكل القومية اللي صارت في العالم الإسلامي والعربي. ليش؟ لمصلحة من هذه المشاكل؟ مسلم يقاتل أخاه المسلم. الحرب الطاحنة اللي في العراق أكثر من 25 سنة أو 30 سنة مستمرة بين الأكراد وبين بقية العراقيين بحجة أن عرب وأكراد، شنو الفرق؟ كلهم مسلمين ويعيشون في بلد واحد. وفي تركيا الحالة موجودة، والآن في الجزائر قضية البربر مثارة ومطروحة. بينما في حياة المسلمين أيام كانوا يخضعون لتعاليم الإسلام ما كانت هالحالة موجودة. كان المسلمون يخضعون للكفاءة من أي قومية كانت، عربي، عجمي، تركي، هندي، ما كان في فرق أبدا. ليش؟ لأن دينهم يأمرهم بهذا، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، ما في فرق. وأيضا بين الأعراق في حياة المسلمين الأوائل ما كان في فرق، بلال الحبشي الأسود، الرسول صلى الله عليه وآله خليه هو مؤذن المسلمين، وعند فتح مكة أمره الرسول بأن يصعد على سطح الكعبة ويؤذن. طبعا هذا كان صعب على أهل مكة، صعب على قريش، هذا العبد الأسود الحبشي هو يصعد على الكعبة ويؤذن، وطبعا هو ما كان عربي ولذلك ما كان ينطق لفظة حرف الشين، أشهد ما كان يقدر يقول أشهد، يقول أسهد، فاعتبروا هذا مورد الإشكال، يا رسول الله خلي غيره يأذن، هذا ما يقول أشهد يقول أسهد. فردهم الرسول صلى الله عليه وآله بقولته المشهورة إن سيل بلال عند الله شين، وبالفعل هكذا كان. في قصة رائعة ينقلها التاريخ عن مصر، لما زحف الجيش الإسلامي في مصر، المقاوقس في مصر زعيم مصر أراد أن يفاوض المسلمين، حاصروهم وما قدروهم يفكوا الحصار، فأراد يتفاوض مع المسلمين، طلب التفاوض. بالفعل المسلمون انتدبوا 10 أشخاص بقيادة عباد ابن الصامت أن يدخلوا على المقوقس ويتفاوضوا معه. عبادة كان أسود فارخ السواد وأملاق كبير، كان ضخم، من دخل على المقوقس هذا مسكين اختلق، بسم الله الرحمن الرحيم، التفت إليهم أما عندكم غير هذا الأسود يكلمني؟ اختاروا غيره، خلي واحد غير هذا الأسود يجي يتكلم معي. لكنهم كلهم بقية الوفد قالوا كيف إنه سيدنا وأفضلنا وأسبقنا إلى الدين وهو المقدم فينا ولا أحد يتكلم بحضوره، هذا هو رئيسنا، هو اللي يتفاوض وياك، ما عندكم غير هذا، إنا لله وإليه راجعون. قال له فتقدم يا أسود وكلمني برفق فإني أهابك لسوادك، أنا خايف منه، شوي شوي أتكلم. عباد بن الصامت هم شاف خوش فرصة، قال له يا هذا ألا تعلم أن في جيشنا 1000 أسود هم أشد مني سوادا، أنا بعد أخف من الباقي هو 1000 أشد مني سوادا. إذن في حياة المسلمين الأوائل ما كانت هالتفرقة موجودة، كانوا كلهم يتعايشون ضمن مجتمع واحد وحالة واحدة. طيب ماذا عن الحالة الدينية؟ الإسلام هو الدين الحق، إن الدين عند الله الإسلام. طيب الناس اللي ما قبلوا بالإسلام، يهود أو نصارى أو مجوس أو صابئة أو مشركين، هذا شلون؟ الإسلام ما جاء لكي يبني دولة لمعتنقيه فقط للمؤمنين به، الإسلام جاء لكي يبني الحضارة الإنسانية على وجه الأرض، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا لازم دولة الإسلام ورعاية الإسلام لازم تتسع حتى لأتباع الأديان الأخرى. وبالفعل كان المجتمع الإسلامي وكانت الدولة الإسلامية مفتوحة لأتباع مختلف الديانات، ما في جبر ما في إكراه، الرسول صلى الله عليه وآله يعرض الدين وهو الدين الحق وهو خاتم الأنبياء وأفضل المرسلين، يعرض عليهم الدين. إذا قبلوا الإسلام أسلموا أهلا وسهلا، إذا رفضوا أصر على أن يبقوا على يهوديتهم على نصرانيتهم على مجوسيتهم على قادئيتهم على شركهم، شو يسوي فيهم النبي؟ النبي كان جوابه واضح، لكم دينكم ولي دين، ما في جبر، يبقوا على أديانهم، لكم دينكم ولي دين. ليش؟ لأن القاعدة الدينية التي نزل بها القرآن الحكيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الدين ما يكون بالجبر، الدين ما يكون بالإكراه على حريتهم. اللي يريد يسلم يستفيد هو، اللي ما يريد يسلم الخسارة من كيفه، من كيسه هو، لكن يعيش مع بقية الناس له حقوقه الإنسانية ضمن المجتمع اللي يعيش فيه. وآيات كثيرة في القرآن الحكيم تأكد حرية الدين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. بالغصب ما يصير. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، مو مسيطر عليهم. ولذلك سائر الأديان عاشوا في ظل الإسلام محترمين ويمارسون حريتهم الكاملة. شلون؟ أولا الإسلام اعترف بوجودهم، اعترف بأديانهم كأمر واقع موجود، هذا من ناحية. من ناحية ثانية نشر الإسلام بين أبنائه ثقافة تدعو إلى التقارب بين هالأديان السماوية، احترام كل الأنبياء، اعتبار الأنبياء إخوة، اعتبار كل الأديان السماوية صادرة من مصدر واحد من الله سبحانه وتعالى. وإن كان حصل فيها تحريف وتغيير فيما بعد، لكن المصدر واحد. وأوجب الإسلام في أنظمته وتشريعاته احترام أتباع الديانات الأخرى، لهم حريتهم في شعائر دينهم، في عباداتهم. بل آيات القرآن الحكيم تتكلم عن أماكن العبادة للآخرين قبل أن تتحدث عن أماكن العبادة الإسلامية. الآية تقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، أول صوامع يذكر، صوامع وبيع وصلوات، بعدين ومساجد، يعني يذكر معابد أتباع الديانات الأخرى على قدم المساواة مع ذكره للمعابد الدينية للمساجد، بل يذكرها قبل ويأمر بحمايتها وبالمحافظة عليها لأتباعها. وما كان يقبل الرسول صلى الله عليه وآله ولا كان يقبل المسلمون أي تعدي على الحرية الدينية لأتباع الأديان الأخرى. وكلمة الرسول صلى الله عليه وآله تدوي في التاريخ: من آذى ذميا فقد آذاني. إذا تأذي واحد من أتباع الديانات الأخرى ذمي، هذا على ذمة الإسلام، هذا أنت آذيت نبي الإسلام، رسول الإسلام. نعم تؤخذ منهم الجزية كما يؤخذ من المسلمين الزكاة والحقوق الشرعية، الجزية تؤخذ منهم، لكن لهم حريتهم الدينية، معابدهم إلها حريتها الكاملة، كانوا يقومون بعباداتهم وبشعائر دينهم. تاريخ يذكر أنه في مصر حدثت هذه الحادثة، كان عمر بن العاص هو والي على مصر، كان إلى جنب المسجد دار امرأة مسيحية، والمسجد ضيق صار صغير، عمر بن العاص أراد يلحق به دار تلك المرأة، عرض عليها ما رضيت تبيع، اعطاها ثمن كبير فيه ما رضيت تبيع، هو باعتبار والي استعمل حق الولاية وقال لها يلا احنا نشيل البيت وهذه فلوسه موجودة، اردت قيمته او ما اردت كيفش، شال البيت، نسف البيت وضم الى المسجد. فكتبت رسالة شكاية الى الخليفة عمر، فغضب الخليفة وكتب الى عمر بن العاص يأمره أن يهدم ما أضافه إلى المسجد ويعيد، يبني الهدارها ويرضيها بما تريد، يرضيها بما تريد. وحصل أيضا في أيام المعتصم العباسي أن إمام مسجد مؤذن هدموا معبد للمجوس، هدموه حتى يبنوا مكان مسجد، فأمر الخليفة بأمر علماء المسلمين أن يجلد الإمام ويجلد المؤذن على فعلته، ليسوى الاعتداء. وكان أتباع الديانات الأخرى في شؤونهم الدينية وفي شؤونهم الشخصية يطبقون أحكام دينهم. القاعدة الإسلامية عندنا ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، كانوا يمشوا أمورهم الدينية وأحكامهم الشخصية وعاملاتهم على حسب دينهم، ولا يرضى الإسلام بأن يكون هناك تدخل في قضاياهم، زواجهم، طلاقهم، نكاحهم، مواريثهم، قضاياهم كلها على حسب دينهم، مع أن المجوس كانوا ينكحون المحارم، يعني يتزوج أخت ما عند مانع، يتزوج أم ما عند مانع. فجاء بعض المسلمين إلى الإمام الباقر عليه السلام، ورواية أخرى إلى الإمام الصادق عليه السلام، وكانوا يعترضوا، ولكن الإمام قال: أليس ذلك عندهم نكاح؟ ما دام دينهم يحلل لهم هم على دينهم بعد، أليس ذلك عندهم نكاح؟ فقهم على دينهم. من الروايات التي تنقل أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان جالس مع أصحابه، فمرت جنازة رجل يهودي، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وترجل احتراما، وقام أصحابه معه. لما مرت الجنازة: يا رسول الله، لماذا قمت؟ هذا يهودي، هذه جنازة يهودي. قال: أوليست له نفس؟ مو بشر هو، مو إلى نفس؟ النبي بنفسه يقوم احترام لجنازة اليهودي. هكذا كان الإسلام، وكان المسلمون يتعاملون مع أتباع الديانات الأخرى، مو فقط على المستوى الرسمي، حتى على المستوى الشعبي. تاريخ ينقل إن كيف أن أحد علمانا الكبار، الشريف الرضي رحمة الله عليه، الشريف الرضي من علمائنا الكبار، جامع نهج البلاغة المعروف، هذا كان في حياته أديب صابئ من الصابئة، هلال الصابئ المعروف. هذا الشريف كان يحبه ويحترمه، وحينما مات رثاه الشريف الرضي بقصيدة رائعة: أرأيت من حملوا على الأعواد، أرأيت كيف خدا ضياء النادي. قصيدة رائعة يمدح بها إنسان صابي من الصابع. وكان الشريف الرضي إذا مر على قبره يترجل، ينزل من على دابته يترجل، فيقول: إني أستحي أن أمر على قبره ماشيا. ليش؟ يقول: احتراما لأدبه. إذن الإسلام بوتقة مشتركة، حضارة إنسانية، كل التنوعات اللي موجودة في حياة البشر تحترم في حدودها، ويعيش الجميع حياة مشتركة. ليش؟ لأن الناس لابد لهم أن يتعايشوا. رواية جميلة عن الإمام الباقر سلام الله عليه، الإمام يقول: صلاح حال الناس التعايش. صلاح حال الناس لا يكون إلا بالتعايش، ونحن الحمد لله في بلدنا، الحمد لله من الناحية القومية والعرقية، احنا كأهل بلد ما عندنا أعراق وقوميات مختلفة، كنا عرب ومن قومية واحدة، وعلى النطاق الديني الحمد لله كلنا مسلمون، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وآله. لكن داخل الأمة الإسلامية في تنوع مذهبي، وهالإسلام اللي عنده مرونة يستوعب أبناء الديانات الأخرى ويعطي مجال لأتباع الديانات الأخرى، هل يضيق ذرعا حينما يختلف أبناؤه في مذاهبهم؟ كلا، المسلمون من القديم، هذه الخلافات المذهبية وتعدد المذاهب هذا مو حالة جديدة في حياة المسلمين، من القرن الأول والثاني للهجرة كانت هالحالة موجودة. فإحنا الحمد لله كلنا عرب، كلنا مسلمون، لكن في تنوع مذهبي، وهذا لا ضير فيه، هذا لا ضير فيه، وإنما يجب أن يؤدي إلى التكامل والتعاون كما هو الشأن في كل تنوع وتعدد. لكن الابتعاد عن قيم الدين وعن تعاليم الدين ودور الاعداء والمستعمرين، هذا هو اللي ينفخ في الخلافات المذهبية الطائفية ويوجد خلافات بين ابناء الامة الواحدة بسبب تنوع وتعدد المذاهب. لكن نأمل ان يكون في مجتمعاتنا الاسلامية الان من الوعي ما يكفي لمواجهة هذه الحالة ان شاء الله. طيب مذاهب متنوعة متعددة، وهذه مو حالة جديدة طارئة، هذه حالة قديمة. الشيعة وجودهم في هذا البلد مو وجود جديد طارئ، لا، من اعماق التاريخ، من بداية الاسلام هم والوا اهل البيت واعتنقوا مذهب اهل البيت، وبقية المواطنين ايضا على مذاهبهم. كيف لازم يكون التعاطي والتعامل مع هذا التنوع والتعدد المذهبي؟ هناك ثلاث خيارات لازم الناس يختاروا واحد من هالخيارات الثلاثة. الخيار الأول أن يقال الآخرين أن البقية يعتنقوا مذهبهم، وطبعا كل صاحب مذهب يرى أن مذهبه هو الحق، كل صاحب مذهب يرى أن مذهبه هو الحق، لكن إذا يريد يفرض على الآخرين أو لم يقدر يقدر يفرض مذهب على الآخرين. العقائد ما تفرض، لا يكرهها في الدين، العقائد لا تفرض، والإنسان بطبيعته يدافع عن عقيدته ويتحدى من أجل عقيدته. وما نجحت التجربة من هذه التجارب، لا فرض دين على أتباع دين آخر ولا فرض مذهب على أتباع مذهب آخر، هذه مو طريقة سليمة ولا ناجحة، غير ممكنة وغير ناجحة وغير مقبولة شرعا وعقلا. فإذا أن أتباع مذهب يفرض مذهبهم على الآخرين هذا مو وارد، ما ممكن. من حق كل أتباع مذهب أن يبشروا بمذهبهم، يفرحوا مذهبهم ويبينوا مذهبهم، إذا أحد اقتنع بطيبه واختياره أهل الوسط باب مفتوح، اللي يقتنع باختياره بأي مذهب من المذاهب والحمد لله كلنا ضمن الإطار الإسلامي، إذا واحد بقناعته واختياره اقتنع خليه يقتنع ما في مشكلة. أما الطرد بالجبر بالقوة هذا ما يمكن، غير ممكن وغير مقبول. فإذا هذا الخيار الأول. الخيار الثاني المتاح أن يكون هناك لا سمح الله عداء وصراع بين أتباع المذاهب، كل واحد يتعصب إلى مذهبه وكل واحد يعتدي على أتباع المذهب الآخر، ويصير تشنج ويصير خلافات مذهبية وصراعات طائفية. هذا أولا مخالف قيم الدين، يخالف تعاليم الدين، لأن الدين يدعو أبناءه بكل صراحة إلى التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا يخالف قيم الدين، هذا أولا. وثانيا هذا يفتح المجال أمام الأعداء. بلادنا البلاد الإسلامية وبلادنا اللي نعيش فيها وعليها الأعداء الطامعون كثر حولها، فإذا صارت لا سمح الله مشاكل وفتن في داخلها هذا يعطي فرصة للأعداء، هذا يعطي فرصة للأعداء، هذا ليس في صالح الوطن، ليس في صالح الشعب، ليس في صالح المجتمع، هذا في صالح الأعداء. والاستعمار هو يدور فرص حتى يفرق، فرق تسد، يريد لأي فرصة، يريد لأي طريقة، يريد لأي ثغرة ينفذ منها لتفرقة أبناء المجتمع. وثالثا إذا صار عداء وتشنج مذهبي طائفي هذا يأثر على وضع الأمن والاستقرار في البلد وفي المجتمع. وإحنا نشوف تجارب البلدان الأخرى كيف الخلافات والصراعات اللي صارت فيها إلى ماذا أوصلتها. شفنا الخلاف اللي صار، الصراع والحرب الأهلي اللي صار في لبنان، شنو حصلوا من اللبنانيين بمختلف أديانهم مذاهبهم انتماءاتهم، بعد ما تحاربوا 16 سنة ودمروا بلدهم
بعدين توصلوا الى نتيجة انه ليس لهم الا ان يتعايشوا وان يتعاونوا. احنا نشوف في افغانستان الان الدمار الذي يصيب افغانستان بسبب الخلافات بين المسلمين انفسهم، وفي كثير من الاحيان بين اتباع المذهب الواحد بين السنة نفسه، بين الحركات الاسلامية اللي موجودة في افغانستان ساعات بين السنة والشيعة، واحيان كثيرة بين الحركات السنية نفسها. ماذا استفاد الشعب الافغاني من هذه الصراعات، من هذه النزاعات؟ ونسمع عن المشاكل اللي تحصل بعض الاحيان في باكستان من النزاعات والصراعات الطائفية. لا يرغب ولا يتمنى اي غيور، اي عاقل، اي مخلص ان تحصل مثل هذه الامور في مجتمعه وفي وطنه، ففي عاقل من ابناء البلد يقبل بهذا الشيء؟ اذا هذا الخيار الثاني ايضا خيار مرفوض من الناحية الدينية ومن الناحية العقلية. الخيار الثالث المطلوب هو التعايش، هو التعاون، هو التفاهم، ما دمنا ابناء دين واحد وابناء وطن واحد. وهذا هو ما يعمرنا به ديننا، وهذا هو ما يدعونا اليه العقل ايضا. نسأل الله تعالى ان يوحد صفوفنا وان يجمع قلوب الجميع على الخير والصلاح ان شاء الله، وان يرفع عنا ايدي الاعداء والحاقدين الذين يريدون تمزيق صفوف ابناء امتنا. اذا التعايش هو المطلوب، التعاون هو المطلوب، وهذا الخلاف في المذهب قضايا جزئية هذه. لكن هذا يبقى شعار، كيف يمكن ان يتحقق التعايش؟ كيف يمكن ان يتحقق التعاون؟ هناك عدة امور. الامر الاول، لازم تكون هناك ثقافة تدعو الى التعايش، تدعو الى التعاون. في بعض الاحيان اذا كان في تعبئة معاكسة تبعد الواحد عن الاخر، اتهامات متبادلة، كل واحد يغذي صفوفه واتباعه باتهامات ضد الطرف الاخر، هذا ما يصير وحدة، هذا ما يصير تعايش، هذا ما يصير تعاون. تعايش يحتاج الى ثقافة تدعو الى الوحدة، تدعو الى التعاون في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة. لازم الثقافة التي يدرسها التلاميذ في المدارس تدعوهم الى التعاون والتوحد، وسائل الاعلام كذلك، الخطباء على المنابر كذلك، الاب في عائلته يربي عائلته على ذلك. لازم نبتعد عن التعبئة الطائفية وتعبئة كل طرف ضد الطرف الاخر، لان هذه بالمحصلة وان الحرب اولها كلامه، يعني بداية الصراعات تصير هي التعبئة، هي الخلافات. وهذا ما لا يرضاه العاقل، ما لا يرضاه المسلم. وطبعا تراثنا الاسلامي تراث كبير وحافل بكل الانوان، في تراثنا ما يخدم الوحدة والتعاون، وفي تراثنا ما يدعو الى التفرقة. انت اذا تاخذ كتب الشيعة او تاخذ كتب السنة، تاخذ تراث الشيعة او تاخذ تراث السنة، تشوف هاللونين موجودين. لكن العقلاء خاصة في هذه المرحلة لازم يختاروا من التراث ما يدعو الى الوحدة، ما يدعو الى التعاون. حتى اذا اكو في ذاك الكتاب، اذا اكو في ذاك التراث، في ذاك المكان شيء يدعو الى التفرقة، احنا ما نروح ننظر، احنا ما نروح نستخرج هالاشياء السيئة السلبية، وانما نستخرج ما يدعونا الى التعاون، ما يدعونا الى التعايش، فهو افضل لديننا ولدنيانا. وفي تراثنا شيء كثير مش قليل، انقل لكم بعض الروايات في هذا المجال. احنا ننقل من تراثنا، اسمعوا هذا الحديث عن الامام جعفر الصادق سلام الله عليه. هذه الرواية موجودة في البحار، بحار الانوار، جزء 69 صفحة 159. الرواية يرويها الإمام الصادق عليه السلام عن جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. الرواية تقول إن للجنة ثمانية أبواب، إن للجنة ثمانية أبواب. يعجب الإمام، باب يدخل منه النبيون، باب يدخل منه الشهداء، باب يدخل منه شيعتنا، إلى أن يقول وباب يدخل منه سائر المسلمين ممن ليس في قلوبهم ذرة من بغضنا أهل البيت. يعني انت لازم تعرف الامام يقول انه الواحد اللي خالفك في المذهب مو يعني انه محرم على الجنة وما يدخل الجنة، لا، اذا ما في قلب بغض لأهل البيت وما كان معاند الحق، يعني هو ما قاصد معاندة الحق، الامام يقول هذا ماكو معنى يوم القيامة تشوف نفسك وياه في جنة واحدة. هذا حديث عن الامام الصادق عليه السلام. وروايات اخرى الائمة يدعون اتباعهم الى الانفتاح على بقية المسلمين والى التعاون معهم. الامام الصادق عليه السلام يقول انما الاسلام ما عليه ظاهر الناس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا هو الاسلام. وبالتالي من قال الشهادتين يحكم عليه كما يحكم على المسلمين، له ما له وعليه ما عليهم. ايضا في كتب بقية المذاهب الاسلامية روايات بهذا المضمون كثيرة، في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، من تشهد الشهادتين فهو مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. اذا من اين جاءت للمسلمين نبرات التكفير؟ أن يكفروا بعضهم بعضا لأنهم يختلفون في بعض الجزئيات. أول من أثار حالة التكفير بين المسلمين هم الخوارج. خوارج هم اللي أثاروا النبرة، حتى أنه يذكر في سيرتهم مر عليهم اثنان، أحدهما مسلم موالي لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، والثاني نصراني. هذا المسلم الموالي لعلي قتلوه لأنه يخالفهم في الدين. النصراني كل واحد طالع الثاني قال استوصوا بوصية نبيكم، هذا مسيحي والنبي أوصانا بأهل الذمة فلن يصيبوه بأي أذى، وذاك المسلم قتلوه. قصة المشهورة، واصل ابن عطاء كان مع جماعة مع أصحابه فمروا على مفرج للحوارج، خافوا اصحابه، قال لا عليكم خلوني انا الناطق الرسمي وما عليكم. اجوا عند المفرزة سألوهم من انتم ما دينكم، وقال نحن مشركون وحقنا عليكم ما قاله الله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. وبالفعل استضافوهم، اطعموهم، شربوهم الماء، ووصلوهم الى مأمنهم. هذا مأمنكم؟ قالوا نعم. جزاكم الله خير تفضلوا. لكن مو قالوا احنا مسلمين من جماعة علي بن ابي طالب، محل دمه. وفي بعض الاحيان تصير كعبة على غير وعي، على غير فهم، يحفظ شعار هذا كذا هذا كذا هذا فرقة كذا، بس شنو مضمون كلامه شنو معناه ما يدري، مجرد تعبئة شعاراتية. كما ينقل الاصفهاني في المحاضرات يقول حضرت عند الوالي جعفر ابن سليمان فجاءوا برجل يشهد على اخر بالكفر. يشهد عليه انه كافر. قال الوالي شنو تشهد عليه؟ قال اشهد انه معتزلي ناصبي حروري رافضي جبري. شلون تركب على بعض بعض؟ قال له الوالي شنو رأيت من عندك؟ شنو شفت؟ قال اشهد لقد سمعته بأذني وإلا صمتا انه يشتم علي بن الخطاب وعثمان بن ابي قحافة وعمر بن ابي طالب ويشتم الحجاج الذي هدم الكوفة على ابي سفيان والذي قتل الحسين بن معاوية في يوم الطائف. الوالد قال له ما ادري انا احسدك على علمك بالاحساب لو على علمك بالانساب لو على علمك بالديانات والقبائل شعارات محفظينها وياه وحافظنها. اذا التعبئة هذه مضرة. اذا اريد التعايش لازم يكون هناك ثقافة وحدوية تشجع الناس على ان يتعايشوا مع بعضهم البعض. هذا اولا. وثانيا التركيز على المصالح المشتركة. ما دمنا ابناء وطن واحد المصالح المشتركة بيناتنا. التحديات الخطيرة على الجميع لازم هي تكون مسار الاهتمام ومسار الحديث. حينما يلتقي انسان سني مع شيعي مو لازم الخلاف يصير حول الخلافة، هذه مشكلتنا. من يلتقي سني مع شيعي حالا تسجد على التربة، المتعة حلال لو حرام، ما عندنا حشايا لا نحشايا. خلينا نشوف واقعنا، خلينا نشوف حياتنا، خلينا نشوف مصالحنا المشتركة. ليش دائما نروح على نقاط الاختلاف؟ حتى اذا نريد نتناقش في قضايا الاختلاف لازم حوار. هذا القرآن يأمرنا حتى بالنسبة الى اهل الكتاب لما نتناقش معهم، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. فليش من بعضنا البعض يصير صداق؟ ليش يصير شتم؟ ليش يصير تشنج؟ فاذا التركيز على القضايا العامة المصالح المشتركة. وثالث الانفتاح والتداخل. شنو هالانطواء؟ شنو هالانغلاق؟ شنو هالقطيع؟ نعيش مع بعضنا البعض على ارض واحدة، لكن البعض منا لا يعرف عن اخوانه، لا يعرف عن من يعيشون معه على ارض واحدة. شوف عنده تصورات موهومة. الشيعة موجودين وياك في نفس بلدك في نفس منطقتك، اقترب منهم، اسمع منهم مباشرة، تقرا كتاب محب الدين الخطيب مالكله وهو بعيد عنك وما يندرش منه دوافعك التاليف. ليش؟ انت شوفهم جالسين يمك، شوف شنو عقائدهم، شنو طرقهم، شنو اعمالهم، شنو سلوكهم. وكذلك بالنسبة للانسان الشيعي ايضا يطلع على اخوانه المسلمين من المذاهب الاخرى ويتعرف على اوضاعهم وينفتح عليهم. في بعض الاحيان تشوف واحد يتحدث وكأنه ما يدري. مرة واحد على مستوى ايضا دخل حسينية من حسينياتنا، شاف الحسينية وطلع يسأل اللي وياه، شوف الحسينياتكم يعني ايه؟ شوف الحسينيات شنو الحسينيات؟ ايش فيها منصات اطلاق صواريخ حسينياتنا فيها؟ لو معابد بوذية حسينياتنا فيها؟ هذه حسينياتنا قاعة مفتوحة. واحنا علينا ايضا ان نفتح قلوبنا وصدورنا واماكننا لابناء وطننا وللاخرين. الانغلاق والانطواء مو في صالحنا. اهلا وسهلا، المجالس مفتوحة، هذه المجالس هذه الشعائر التي نمارسها مفتوحة، هالدعايات وهالاشاعات، انتو في محرم تسووا كذا وليلة عاشر تسووا كذا وتعملوا كذا، هذه هي اكاذيب اراجيب. بامكانك تجي وتشوف وتشاهد وتشارك وتطلع. لماذا تعتمد على اقوال غير سليمة وغير صحيحة؟ واحنا ايضا مسؤولين ان ندعو الى الانفتاح وان نمارس الانفتاح مع الاخرين. اسمعوا هذا الحديث عن الامام الصادق سلام الله عليه، يقول لهشام الكندي وقد طلب منه النصيحة، وهذا موجود في اصول الكافي الجزء الثاني. الامام عليه السلام يقول له: لا تصنعوا شيئا يعيرونا به، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. صلوا في عشائرهم، احضروا جنائزهم، عودوا مرضاهم. وكانت منطقتنا في الماضي كان فيها حالة انفتاح، حتى شنج اللي صاير حالة طائرة. ونرجو الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا ان شاء الله لتجاوز هذه الحالة ان شاء الله. كنا ابناء وطن واحد، وان شاء الله كل واحد فينا ما يضمر الى الاخر ولا يضمر الى الوطن الا الخير والصلاح ان شاء الله. اللهم اجمع قلوبنا على الخير والتقوى. وائمتنا يأمرونا بهذا الاسلوب. طريقتهم هم في التعامل حتى مع من يعتدي عليهم. لان البعض من الناس لما تقول له انفتح اقترب تعامل بالخير مع الاخرين يشتكي يقول شو نسوي احنا نواجه ناس متعصبين، نسلم عليه يستشكل يرد السلام علينا، نسلم عليه يدير وجهه عنا. مع ذلك انت اذا واجهت انسان جاهل انت لازم تكون عاقل امامه. انت لازم تتحلى بالحكمة، لازم تتحلى باخلاق ائمتك صلوات الله وسلامه عليهم. الائمة شلون كانوا يتعاملوا مع اعدائهم؟ احنا نقرأ لما على المنبر تقرأ علينا فضائل اهل البيت وكيف كانوا يتعاملوا مع مخالفين. ذاك الرجل الشامي يجي يمسك زمام ناقة الامام الحسن عليه السلام ويصبه ويشتمه ويشتم اباه. الامام يلتفت اليه يقول لا اظنك غريبا فان لم يكن لك مأوى اويناك، وان كنت صاحب حاجة قضينا حاجتك، تفضل معنا الى دارنا. وكثير الامام الصادق عليه السلام هكذا، الامام الباقر هكذا، كل ائمتنا كانوا يتعاملون بالاحسان مع من يسيء اليهم. واحنا لازم ناخذ هالاخلاق الحسنة الطيبة نتعامل بها. الائمة حتى مع اعدائهم، امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام حينما سبق معاوية في واقع الصفين الى الماء، سيطر هو وجيشه على الماء ومنعوا عليا واتباعه وجيشه. بعد ذلك الامام علي خطب في اصحابه رووا سيوفكم من الدماء ترووا من الماء، فالموت في حياتكم مقهورين والحياة في موتكم قاهرين. وفعلا حمل الجيش العلو واماط جيش معاوية عن المشرع عن الماء. التفت اصحاب الامام الى الامام يا ابا الحسن نمنعهم عن الماء كما منعونا؟ قال لا، اذا ما الفرق بيننا وبينهم؟ بل دعوهم يشربون كما تشربون. وحتى في اخر لحظة من لحظات حياته يجيبوا اللبن يشرب شوية ثم يقول احملوا اللبن لأسيركم. الله الله، في اسيركم اسير، اذا اسير صح اسير عندك، بس يبقى جائع يبقى عطشان يبقى متأذي؟ لا، هذه اخلاق اهل البيت. بينما اخلاق بني امية اخلاق اعداء اهل البيت بالعكس. جابوه الى قصر ابن زياد وهو ينزف من الدم وكان عطشان، نظر الى قدح الماء امامه، شاف الماء موجود في القصر وهو قلبه يتقطع من العطش والظما. التفت الى من معه قال والله اني عطشان اريد قليلا من الماء. شنو الجواب؟ لن تذوق الماء حتى تذوق نار جهنم. الله اكبر. فرق من هو رجل المناسبة، رجل الليلة، مسلم ابن عقيل. وكان مصيبة مسلم مؤلمة وعظيمة. بعث ابو الحسين الى الكوفة، حينما جاء الى الكوفة بايعه اكثر اهلها، كلهم كانوا يتوافدون عليه ويبايعونه. وبالفعل التف الناس، الاف الناس، 30,000 رواية، 20,000 اقل الرواية، 18,000 بايعوا مسلم. فكتب رسالته الى الحسين واخبر قد بايعني اهل الكوفة، فاقدم عليهم مسرعا يا ابا عبد الله، العجل العجل، فليس لهم رأي ولا هوان في غيرك يا ابا عبد الله. لكن يزيد ابن معاوية عزل الوالي النعمان بن بشير على الكوفة وولى ابن زياد على الكوفة. طبعا الوقت لا يتسع لقراءة تفاصيل مصيبة مسلم ابن عقيل، وانتم الحمد لله سامعينها في اكثر المجالس، نكتفي بالشيء اليسير البسيط. ابن زياد اجر وبدأ يمارس خططه الجهنمية بالترهيب وبالترهيب وبالحرب الإعلامية والنفسية، بس التخاذل والانهزام في نفوس الناس. فصار الناس يتفرقون عن مسلم ابن عقيل. صار الأب يأتي إلى ولده بني ما لك وهذه الفتنة؟ يزيد سلطان والحسين سلطان وما لنا والدخول بين السلاطين. والأخ يقول لأخيه والأم تقول لولدها وهكذا تخاذلوا عن مسلم بن عقيل. في الليلة المغرب إجا مسلم ابن عقيل يصلي في مسجد الكوفة، لم يصلي خلفه إلا عدد قليل من الناس. أنهى صلاة العشاء أدار وجهه خلفه فلم ير في المسجد أحدا. ما شاف أحد في المسجد، خرج من المسجد وهو غريب على الكوفة، ما يعرف الطرقات، إلى أين ينصرف، إلى أين يذهب. خرج من باب كنده صار يدور إلى ملجأ، قادته الظروف إلى باب امرأة يقال لها طوعة. كانت جالسة على الباب تنتظر ابنها تأخر، والحالة حالة خوف، حالة اضطراب، حالة حذر. وقف على الباب، التفتت إليه طوعة: ما لك واقف على باب داري؟ شو تريد واقف على الباب؟ هذا غريب، ما عند أحد. قال لها: إني عطشان أريد قليلا من الباب. دخلت طوعة إلى البيت، جابت قدح من الماء، شرب منه قليلا، حمد الله كثيرا، أعاد إليها القدح، أرجعته إلى دارها. رجعت بعد مسلم واقف على الباب، واقف على الباب، التفتت إليه: يا هذا إن مجلسك مجلس ريبة، لا أضيح لك الوقوف على باب داري. ومسلم مسلم متدين متقي، وصلت المسألة مسألة شرعية، لا أضيح لك الوقوف على باب داري. التفت إليها وقد اغرورقت عيناه بدموعه، قال لها: أنا رجل غريب، ليس لي في بلدكم أهل ولا عشيرة، فهل لك أن تجيريني ولعلي أكافئك على ذلك غدا؟ قالت له: ومن أنت؟ قال لها: أنا مسلم بن عقيل، أنا سفير الحسين، أنا الذي خدعني وغرني أهل مصركم هذا. قالت له: تفضل على الرحب والسعاد. دخل عندها في دارها، جاب فيها الطعام والشراب، لم يأكل إلا شيئا قليلا، قام أقبل على العبادة والصلاة والمناجاة. الصبح جت إلى طوعة: أراك لم تنم هذه الليلة؟ قال لها: بلى، حرمت عيناي قليلا، فرأيت عني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو يقول: يا مسلم العجل العجل، فإنا مشتاقون إليك، ولا أرى إلا أن آخر أيامي من الدنيا غدات غد. هي كان عندها ولد، ولدها كان سيء، لما شاف أمة تكثر من الدخول والخروج في تلك الدار سألها، كتمت عنه الخبر، ألح عليها، قالت: لعدنا ضيف عزيز الليلة، عدنا ضيف من أهل البيت، عدنا مسلم بن عقيل. أخبرت بس لا تخبر أحد. لكن اللعين ذهب وأخبر ابن زياد: ترى مسلم اللي تدور عليه موجود في بيتنا عند أمي. وبالفعل ابن زياد بعث فرقة من الجيش لمحاصرة مسلم ابن عقيل، وجدت تلك الفرقة من الجيش، خرج إليها مسلم بن عقيل، قاتلهم قتال الأبطال، مع كثرتهم جماعة صعدوا فوق السطوح، كانوا يبرمون النيران في العصي ويرمون بها على مسلم بن عقيل. وهو وحيد فريد غريب بين المناد: يا مسلم، وما حد يتعاطف مع إلا طاعة. وطاعت حشمه وتصيح: يا مغوار، فلك للسلام يا ابن اخو الكرار. قال لها: السلام منين والفجار؟ حاطت بي وجت منكم نواحيها، لعندك وحي اليوم يا طاعه، بتجيكم يا سامع حسين مفجوعه، نفيهم يتيم تفرح بمراعه، قبليها نياده وسلم عليها. بتجري لكم يا سامة الوج بالكوفة فراجل هدل من عروس مكشوفة وبتشوف حميدة بحبل مكشوفة يضرب هالعدو وتشكف بلاديها يا وصف العدو احتالوا غدرابي حفرة وبغدر وبرود حمل عليه وبلش عفيرين من كل عهد يطير يا وصف العدو ساجر ورجع فيها وقرع وصف الحكر وحاقة العدوان هذا يضرب بسلاسة وزاد اثنان ما فيكم شرف يا عصبة الشرطة وين العهد يا ضاعت مباريها يا ابراهيم قطر يمشي بحبل مكتار ونجل الصبط ويبكي والدمع مجروف شراب الماي بارد والقلب منهور رعد الشراب شد العطش شاورها جاء قران القدح وتناول العطشان رعد الشراب منه وطاحت الرسلان قال اخذوا نصر بريض بضح عطشا امر ابن زياد ان يصعدوا به الى اعلى القصر صلى لله ركعتين توجه الى المدينة صاح السلام عليك يا